قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
شيخ محمد عبد المقصود
رواه البخاري ومسلم فماذا يصح ألا فاعلموا كتابان في قول خير الورى كطهر السماء وكل زمزم رواه البخاري ومسلم رواه البخاري ومسلم.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فلازلنا مع هذا الحديث العظيم الذي أخرجه مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظننه في طائفة النخل. فلما رحنا إليه، يعني لما رجعنا إليه في آخر النهار، عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ فقلنا: يا رسول الله، قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظننه في طائفة النخل. خلي بالك بقى، قال: غير الدجال أخوفني عليكم، غير الدجال أخوفني عليكم. قال القرطبي شارح مسلم في بعض الألفاظ: غير الدجال أخوف لي عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، أنا أتصدى ليه. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عرف بعد وقت خروج الدجال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: غير الدجال أخوفني عليكم، أنا مش خايف عليكم من الدجال، ده أنا خايف عليكم من فتن أقل من الدجال، غير الدجال مخوفاني عليكم جدا. ما هي هذه الفتن؟ رأي كده في 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 مسند الإمام أحمد وعند الطبراني أيضا عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون، إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون. وهذا الحديث ثابت أيضا من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. يبقى خايف من الأئمة المضلين اللي هم مين؟ في مسند الإمام أحمد أيضا بإسناد صحيح عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. أنا ذكرت سابقا كلام الحسن البصري رحمه الله: العلم علمان، علم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذاك علم نافع. وفي الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال اللي هي الإيمان، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. الإيمان الذي نزل في جذر القلب هو العلم بالله تبارك وتعالى، لأن العلماء أيضا قالوا: هناك عالم بالله، عالم بأمر الله، هو ده الناجي، عالم بالله، عالم بأمر الله، وهناك عالم بالله ليس عالما بأمر الله، جاهل بأمر الله. يبقى هذا يتقرب إلى الله عز وجل لأنه يعلم عن الله لكن يتقرب إليه على غير الطريقة المرضية، فهذا هو العابد الجاهل. وهناك عالم بأمر الله ليس عالما بالله، يعني يحفظ المسائل والأدلة ويلعب بالبيضة والحجر والعياذ بالله، لأنه ليس عالما بالله، لا يعلم أن الله عز وجل مطلع عليه ويراقبه ويعلم ما في ويعلم سره وعلنه، لا يعلم هذا، ينسى كل هذا والعياذ بالله. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه. أنا هكتفي بهذا القدر من الحديث لأنني ذكرته في مرة سابقة. فتقبض الأمانة من قلبه، يعني يقبض الإيمان من قلبه، فيبقى العلم الذي على اللسان ولا علم بالله في القلب، حتى يقال في آخر الحديث: حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده، وليس في قلبه من الإيمان حبة خردل. شوف، ما أعقله، ما أظرفه، ما أجلده. ولذلك قال ابن حزم، قال بعض السلف: ترى الرجل لبيبا داهيا فطنا ولا عقل له، لأن العقل في اتباع الشرع، العقل في اتباع كلام الرب عز وجل. أنت تؤمن بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رسول، إذا جاءك من يقول لك: أنا رسول من عند زيد، تقول له: أهلا وسهلا، أعطني رسالة زيد، أليس كذلك؟ فأنت كونك تؤمن بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب عليك أمران: الأمر الأول أن تفض هذه الرسالة، لأنه يحمل لك رسالة من الله عز وجل، والأمر الثاني يعني تفض هذه الرسالة وتقرأ ما فيها وتستوعبه جيدا، والأمر الثاني أن تتبع ما في هذه الرسالة، أن تتبع ما فيها، هذا هو العقل. فحين ينزع الإيمان من القلب يبقى العلم الذي على اللسان، ويقال إن في ويقال الرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. مش هذا موافق لقوله تعالى عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، والعياذ بالله، كأنهم خشب مسندة. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، منظر، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. فلذلك يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث عمر رضي الله تعالى عنه: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، كل منافق عليم اللسان. والمنافق العليم اللسان ده حاجة غريبة جدا. شوف في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في عن حذيفة رضي الله عنه، برضه عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، في رواية خارج الصحيحين: فعرفت أنه لن يفوتني، خلاص أعرف الخير، كلهم بيسألوا عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، عبادة الأوثان وما إلى ووأد البنات وما إلى ذلك، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير له الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، عليه الصلاة والسلام. قلت: فهل بعد ذلك الشر الذي سيأتي من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، يعني لن يعود الخير صافيا كما كان، وفيه دخن، شبورة، ضباب، دخان. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. خلي بالك من الحته دي مهمة جدا، تعرف منهم وتنكر، لابد أن تكون عندك قواعد تقبل على أساسها وترد، لكن كده ريشة في مهب الريح؟ لا. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما خرج مع كميل بن زياد إلى المقابر، قال له يا كميل في أثر الله، قال: والناس ثلاثة، أنا أقتصر على محل الشاهد، والناس ثلاثة: عالم رباني، وقد ذكرت سابقا قول ابن عباس والأصمعي وإجماع العلماء أنه لا يكون ربانيا إلا أن يكون عالما، عاملا معلما، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، أدي الثاني، ربنا يجعلنا منهم، متعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاع، أدي القسم الثالث، همج الرعاع أتباع كل نائق يميلون مع كل صائح. إيه اللي خلاهم كده؟ لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. فنعود تاني إلى الحديث، قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم ما تنكر. فقلت: فهل بعد ذلك الخير اللي فيه دخن من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. العجيب أن الناس فصائل، وكل واحد كل فصيل يتهم الفصيل الآخر بأنهم دعاة على أبواب جهنم. أنت هنا إيه المخرج ليك؟ إيه سبيل النجاة؟ لأن الله عز وجل هو الذي سيفصل في هذا يوم القيامة. إيه المخرج لك إن أنعم الله عز وجل عليك بنعمة الالتزام بقواعد الدين الحنيف وأحكامه وما إلى ذلك؟ استغل هذه الفرصة. دايما الإنسان لما بيقبل على الله عز وجل بتبقى الحماسة في أولها شيء في أي عمل. هذه سنة إلهية. في مسند أحمد بن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل عمل شرة، يعني شدة وحماسة. ويبقى الإنسان كده عايز يعمل أشياء كثيرة. ولكل شرة فترة، يعني بعد هذه الشرة والحماسة يرجع الفطور تاني. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد نجا فقد اهتدى. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. يبقى الحديث فيه توجيه. إيه هو؟ إن أنت في زمان الشرة والحماسة انتهز الفرصة لأن تدرب نفسك على العلم وعلى العمل بما تعلم، بحيث لما يأتي زمان الفترة تبقى واقف على أرض صلبة. لكن في زمان الشرة يهرج، يعني يروح يعمل أي حاجة باسم الدين ويلخبط الدنيا ويكسر ويخرب، ويجي بعد ذلك في زمان الفترة عاجز خلاص، الطاقة بتاعته نفدت طاقة.
رواه البخاري ومسلم.
فإذا إحنا لابد في هذا الحديث أو من هذا الحديث أن 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 أن, أن ننبه على أنه ينبغي على كل مكلف أن يتعلم القواعد، لا سيما في زمان الفتن التي يقبل على أساسها ويرد. مش النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أيضا عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: كيف أنتم إذا بقيتم في حسالة من الناس؟ الحسالة اللي هي باللغة العامية الزبالة. كيف أنتم إذا بقيتم في حسالة من الناس قد مرجت عهودهم وأمانتهم واختلفوا فكانوا هكذا؟ وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، يعني فهم في أمر مريج مضطرب. قالوا: فكيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون. تاني هذه القاعدة هي نفسها: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون عنكم أمر عامتكم. يعني أحيانا يأتي زمان يبقى الاهتمام بالعامة من باب الحرص في الماء ما يأتي بالنتيجة، فركز طاقاتك وادخرها. فإن من ورائكم أيام الصبر، القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر. هي لحظات، فتنة الدجال العارمة 434 يوم. واحد يقول الله طب خلينا بس لما نأتي إلى هذه النقطة، يبقى دي فتنة من الفتن. هي إيه؟ إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. طيب، وروى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. يا لطيف يا رب، المثليين. يراد الآن أن تجعل الأسرة، يعني ليس من الضروري أن تكون مكونة من رجل وامرأة، لا، من اثنين، رجل وامرأة أو امرأتين أو رجلين. الكلام ده موجود في الغرب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. الحديث في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. طب بحر الضب، الضب ده حيوان شبيه بالسحلية ولكن في حجم الأرنب تقريبا، ايه المصلحة ان احنا ندخل بحر الضب؟ اهو تقليدا، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. فقال يا رسول الله اليهود والنصارى، قال ومن الناس الا اولئك، ومن الناس الا اولئك، يعني نتوقع كل بلية ظهرت فيهم ستظهر فينا. لازم انت تبقى عارف حدودك التي تقف عندها، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ده كلام، طبعا كلام، إن ما كانش القلب ربنا سبحانه وتعالى، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نسأل الله أن يجعلنا من الهدى المهتدين. عندي فتنة تانية، فتنة ثالثة، ورد في حديث محمود بن لبيد في مسند أحمد رضي الله تعالى عن محمود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا قضى بين الناس، اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. الرياء، الرياء ده يعني مخيف، لأنه الشيطان إن عجز عن صرفك عن العمل الصالح يتسلط على نيتك، تعمل العمل والعياذ بالله ويفسد النية فيكتب العمل في صحيفة السيئات. دي خطيرة جدا، خطيرة جدا. تصور مثلا لما واحد يسهر الليل عمال يتعلم فتح الباري وصحيح مسلم شرح النووي وكتب الفقه والمستصفى ومش عارف ايه والتفاسير، وكل هذا استمع الى هذا الحديث الذي اخرجه ابو داود من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وعرف الجنة ريحها، مش هيشم ريحة الجنة والعياذ بالله. فالرياء دي بعض الفتن التي كان يخاف علينا منها صلى الله عليه وسلم أشد الخوف. فتنة أخرى، فتنة النساء. يوم واحد يقول لك يعني النساء شياطين، مين قال كده؟ حد قال النساء شياطين؟ المرأة خالق الرجال والنساء، يعني جعل الميل إلى المرأة مركبا في الرجال، يجي منهم مجرى الدم. الرجل دائما يعني يفتتن بالنساء، الرجل الطبيعي يفتتن بالنساء. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما في الحديث الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، مش معنى كده أن المرأة شيطان. طب وربنا سبحانه وتعالى لما حكى في القرآن في سورة يوسف إن كيدكن عظيم، يبقى معنى كده القرآن قال النساء شياطين؟ حاشا لله. لكن ده يعني إرجاف والعياذ بالله، إرجاف. كل ما في الأمر إن الرجل شديد الميل للمرأة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كلف الرجال بأشياء وكلف النساء بأشياء كما بينت في حلقة سابقة. فيبقى لازم الراجل ياخد حذر. شوف انت ما قرأتش ان جميع الجمعيات النسائية الان ستنتهز في جلسة مجلس الشعب المقبلة، ستنتهز وجود نسبة كبيرة من النساء 63 امرأة لتطالب بتعديل قانون الاحوال الشخصية. القانون بقى التعديل ده ايه؟ ان الراجل لو طلق المرأة يقاسمها ماله، هي تاخد النص وياخد النص. مش ده لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع؟ ده اللي موجود في الغرب وموجود في امريكا في اوروبا وكده. نمرة اثنين، تحذف كلمة الطاعة والنشوز من القانون وتستبدل بكلمة الحقوق والواجبات. الله، طب كلمة نشوز دي ده ربنا استخدمها في القرآن مرتين، واللاتي تخافون نشوزهن ده عن النساء. وعن الرجال إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. فكلمة نشوز يعني الدرجة دي النفرة من 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 ألفاظ القرآن. وبعدين ماذا في الطاعة؟ ماذا في الطاعة؟ كل آدي حاجة تانية. حاجة ثالثة إن سيأت من حكاية الولي في مسألة الزواج دي، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، وكانه عليه الصلاة والسلام يقول في حديث عائشة رضي الله عنها عند الخمسة إلا النساء أيما امرأة نكحت بإذن بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي. وسيرة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. قال أبو هريرة في زيادة عند البيهقي والدارقطني بإسناد صحيح كنا نعد الزانية التي تزوج نفسها. سيبك من الحاجات دي كلها خلاص. فإذا يعني المسألة مش مسألة بس إيه أي المرأة، يعني هل معنى أن الإنسان ربنا ينعم عليه بنعمة العلم أو ينعم عليه بنعمة المال يبقى أول حاجة يعملها أنه يضرب الشريعة ولا ظهره؟ شوف سورة القلم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. لما كان غلبان كان قاعد في المسجد، أول ما ربنا ينعم عليه ويبقى معاه فلوس وبتاع حاجات زي كده خلاص الدين ده تخلف أساطير الأولين وما إلى ذلك. إبكم قديم، نسأل الله السلامة والعافية. فتنة أخرى فتنة المال، فتنة المال. روى الإمام الترمذي من حديث كعب بن عياض رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. شوف الرشاوي، شوف الغش، أي أكل النهاردة تأكله ما تعرفش الموت هيجي لك منين، من الجبنة اللي فيها فورمالين، ولا من الفراخ البيضة اللي فيها هرمونات، ولا من الزيتون اللي فيه صبغة جزم، ولا منين؟ مفيش كل حاجة، ولا الحمى القلاعية ولا غيره ولا غيره في اللحم، كل حاجة يا خانة بقت مغشوشة. والمهم ان انا وجدت احد الاثرياء في مرة عنده جنينة عنب كبيرة جدا، فهو بيرش الجنينة هرمونات عشان تدي انتاج، ويسايب ركن مرشوش علشان ياكل منه هو منه ويهدي اصحابه. طب ما انت هتكعبل في الخيار بتاع غيرك والطماطم بتاعت غيرك، الجزاء من جنس العمل. انت فاكر انك انت لما تستهين بارواح الناس بهذه الطريقة فاكر ربنا هيسيبك؟ ان لكل امة فتنة وفتنة امتي المال، غش ورشاوي وسرقات ونهب في كل حاجة والعياذ بالله. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول غير الدجال اخوافني عليكم، ان يخرج وانا فيكم فانا حجيجه دونكم، وان يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. اكتفي بهذا القدر واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
رواه البخاري ومسلم فماذا يصح انا فاعلم كتاباني في قول خير الورى كطهر السماء وكل زمزم. رواه البخاري ومسلم.